الله الرحمن الرحيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشيخ محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله تعالى في كتابه أضواء البيان في تفسير سورة الحجر: فإذا علمت ذلك فاعلم أن العلماء اختلفوا في صحة الصلاة في أعطان الإبل، فذهبت جماعة من أهل العلم إلى أنها لا تصح فيها، وهو الصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه جل أصحابه. قال صاحب الإنصاف: هذا المذهب وعليه الأصحاب، وفي الفروع هو أشهر وأصح في المذهب. وقال المصنف وغيره: هذا ظاهر المذهب، وهو من المفردات وممن قال بهذا القول ابن حزم. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن النهي للكراهة، وأنه لو صلى فيها لصحت صلاته، وقد قدمنا كلام أهل الأصول في مثل هذه المسألة. واعلم أن العلماء اختلفوا في علة النهي عن الصلاة في أعطان الإبل، فقيل لأنها خلقت من الشياطين كما تقدم في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الصحيح في التعليل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا في مبارك الإبل فإنها خلقت من الشياطين. وترتيبه كونها خلقت من الشياطين بالفاء على النهي يدل على أنه وعلته كما تقرر في مبحث مسلك النص ومسلك الإيماء والتنبيه. وقال جماعة من أهل العلم: معنى كونها خلقت من الشياطين إنها ربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى قطع صلاته أو أذاه أو تشويه خاطره، وقد قدمنا أن كل عات متمرد تسميه العرب شيطانا، والإبل إذا نفرت فهي عاتية متمردة فتسميها باسم الشياطين مطابق للغة العرب، والعرب تقول: خلق من كذا للمبالغة، كما يقولون: خلق هذا من الكرم. ومنه قوله تعالى: خلق الإنسان من عجل، على أصح التفسيرين. وعلى هذا فيفرق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها، إذ يؤمن نفورها حينئذ. قال الشوكاني في نيل الأوطار: ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن المغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: لا تصلوا في أعطان الإبل فإنها خلقت من الجن، ألا ترون إلى عيونها وهيئتها إذا نفرت. وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره، انتهى كلام الشوكاني. ومن هذا التعليل المنصوص فهم العلماء القائلون بعدم بطلانها أنه لما كانت علة النهي ما ذكر دل ذلك على أن الصلاة إذا فعلها تامة أنها غير باطلة. وقيل العلة أن أصحاب الإبل يتغوطون في مباركها بخلاف أهل الغنم. وقيل العلة أن الناقة تحيض والجمل يمني، وكلها تعليلات لا معول عليها.
تعليلات عميلة، تعليلات ضعيفة. نعم.
وكلها تعليلات لا معول عليها، والصحيح التعليل المنصوص عنه صلى الله عليه وسلم بأنها خلقت من الشياطين، والعلم عند الله تعالى. تنبيه: فإن قيل ما حكم الصلاة في مبارك البقر، فالجواب أن أكثر العلماء يقولون إنها كمرابض الغنم، ولو قيل إنها كمرابض الإبل لكان لذلك وجه. قال ابن حجر في فتح الباري: وقع في مسند أحمد من حديث عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي في مرابض الغنم ولا يصلي في مرابض الإبل والبقر، انتهى. قال: وسنده ضعيف، ولو ثبت لا أفاد أن حكم البقر حكم الإبل، بخلاف ما ذكره ابن المنذر أن البقر في ذلك كالغنم، انتهى كلام ابن حجر رحمه الله تعالى. وما يقوله أبو داود رحمه الله تعالى من أن العمل بالحديث الضعيف خير من العمل بالرأي له وجه وجيه، والعلم عند الله تعالى. وأما الصلاة في المزبلة والمجزرة وقارعة الطريق وفوق ظهر بيت الله الحرام، فدليل النهي عنها هو ما تقدم من حديث زيد بن جبيرة عن داود بن حسين عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عنه صلى الله عليه وسلم، وقد قدمنا ما في إسناده من الكلام. وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة، فلما روي من النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهما. وأما الصلاة إلى جدار مرحاض عليه نجاسة، فلما روي من النهي عن ذلك عن بعض الصحابة رضي الله عنهم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار،
يقول وأما الصلاة إيش؟
إلى جدار مرحاض،
إلى يعني استقبال،
نعم
استقبال جدار المرحاض، استقبال جدار الحمام، يعني يكون جدار الحمام أمام المصلي. نعم
أحسن عليك.
قال الشوكاني،
قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى في كتابه نيل الأوطار وأما الصلاة إلى جدار مرحاض، فلحديث ابن عباس رضي الله عنهما في سبعة من الصحابة رضي الله عنهم بلفظ نهى عن الصلاة في المسجد تجاه حش، أخرجه ابن عدي قال العراقي ولم يصح إسناده. وروى ابن أبي شيبة في المصنف عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال لا يصلى إلى الحش، وعن علي رضي الله عنه قال لا يصلى تجاه حش، وعن إبراهيم كانوا يكرهون ثلاثة أشياء فذكر منها الحش، وفي كراهة استقباله خلاف بين العلماء، انتهى كلام الشوكاني. والمراد بالحش بضم الحاء وفتحها بيت الخلاء. وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة، والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى، فقد كرهها جماعة من أهل العلم. قال نو في شرح المهذب،
الحقيقة إن استقبال الحش مكان قضاء الحاجة في الصلاة إنه ينهى عنه ولا يليق، كيف وفي الحديث إذا قام أحدكم يصلي فإنه يناجي ربه في اللفظ الآخر فإن الله قبل وجهه، فلا يليق أن يجعل مكان قضاء الحاجة هو قبلته. لكن لو كان دورات المياه مثلا في قبل المسجد يعني يظهر أنها بعيدة، يعني تكون مفصولة بجدران جدار الحمام وجدار المسجد وما إلى ذلك، فليس كاستقبال جدار المرحاض. نعم
أحسن لي. وأما الصلاة في الكنيسة والبيعة والمراد بهما متعبدات اليهود والنصارى، فقد كرهها جماعة من أهل العلم. قال نوفي شرح المهذب، حكاه ابن المنذر عن عمر بن الخطاب وابن عباس ومالك رضي الله عنهم. قال الشوكاني، وقد رويت الكراهة أيضا عن الحسن، قال مقيده عفى الله عنه. الظاهر أن ما روي من ذلك عن عمر وابن عباس رضي الله عنهم ليس على إطلاقه، وإنما هو في الكنائس والبيع التي فيها الصور خاصة. ومما يدل على ذلك ما ذكره البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه قال باب الصلاة في البيعة، وقال عمر رضي الله عنه إنا لا ندخل كنائسكم من أجل التماثيل التي فيها الصور، وكان ابن عباس رضي الله عنهما يصلي في البيعة إلا بيعة فيها تماثيل. وقال ابن حجر في الفتح: إن الأثر الذي علقه البخاري عن عمر رضي الله عنهم وصله عبد الرزاق من طريق أسلم مولى عمر، والأثر الذي علق عن ابن عباس رضي الله عنهما وصله البغوي في الجعديات انتهى. ومعلوم أن البخاري لا يعلق بصيغة الجزم إلا ما هو ثابت عنده، ورخص في الصلاة في الكنيسة والبيعة جماعة من أهل العلم، منهم أبو موسى وعمر بن عبد العز والشعبي وعطاء بن أبي رباح وابن سيرين والنخعي والأوزاعي وغيرهم. قال العلامة الشوكاني رحمه الله تعالى: ولعل وجه الكراهة هو ما تقدم من اتخاذ قبور أنبيائهم وصالحيهم مساجد، لأنه يصير جميع البيع والكنائس مظنة لذلك. قال مقيده عفى الله عنه: ويحتمل أن تكون العلة أن الكنيسة والبيعة موضع يعصى الله فيها ويكفر به فيه، فهي بقعة سخط وغضب. وأما النهي عن الصلاة إلى التماثيل فدليله ثابت في الصحيح، فمن ذلك ما أخرجه البخاري في صحيحه في كتاب الصلاة، قال: إن صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته؟ وما ينهى عن ذلك. قال: حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه كان قرام لعائشة رضي الله عنه سترت به جاد عنه كان قرام لعائشة سترت رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عنا قرامك هذا، فإنه لا تزال تصاويره تعرض في صلاتي. وقال البخاري أيضا في كتاب اللباس: باب كراهية اللباس في التصاوير.
فيه التصاوير
عندي فيه أحسن لك بدون فيه. قال حدثنا عمران بن ميسرة قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن صهيب عن أنس رضي الله عنه قال: كان قرام لعائشة رضي الله عنها سترت به جانب بيتها، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أميطي عني، فإنه لا تزال تصاويره تعرض إلي في صلاتي. وقال مسلم في التصريح في وقال مسلم في الصريحة قال عندي في الصريحة
في صحيح
وقال مسلم في الصحيح في صحيحه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن عبد الرحمن بن القاسم قال: سمعت القاسم يحدث عن عائشة رضي الله عنها أنه كان لها ثوب فيه تصاوير ممدود إلى سهوة، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إليه فقال: أخريه عني. قالت: فأخرته فجعلته وسائد. والثوب في هذه الرواية هو القرام المذكور، والقرام بالكسر ستر فيه رقم ونقوش، أو الستر الرقيق، ومنه قول لبيد بن ومنه قول لبي في معلقته يصف الهودج: من كل مخوف يضل عصيه، زوج عليه كلة وقرامها. وقول الآخر يصف دار على ظهر جعراء العجوز كأنها دوائر رقم في سرات قرامي. والكلة في بيت لبيد هو القرام إذا خيط فصار كالبيت. فهذه النصوص الصريحة تدل على أنه لا تجوز الصلاة إلى التماثيل. ومما يدل على ذلك ما أخرجه الشيخان في صحيحيهما من حديث عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة رضي الله عنهم ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا وصوروا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة، انتهى. هذا لفظ مسلم، ولفظ البخاري قريب منه، انتهى. أما بطلان صلاة من صلى إلى التماثيل ففيه اختلاف بين العلماء، وقد أشار له البخاري بقوله الذي قدمنا عنه: باب إذا صلى في ثوب مصلب أو تصاوير هل تفسد صلاته، إلى آخره. وقد قدمنا أن منشأ الخلاف في البطلان هو الاختلاف في انفكاك جهة النهي عن جهة الأمر، والعلم عند الله تعالى. وأما منع تصوير الحيوان وتعذيب فاعله يوم القيامة أشد العذاب، وأمرهم بإحياء ما صوروا، وكون الملائكة لا تدخل محلاً فيه صورة أو كلب، فكله معروف ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الصلاة في المكان المغصوب فإنها لا تجوز بإجماع المسلمين، لأن اللبث فيه حرام في غير صلاة، فلأن يحرم في الصلاة أولى. وذهب جمهور أهل العلم إلى أنه لو صلى في أرض مغصوبة فصلاته صحيحة، لانفكاك الجهة أنه آثم بغصبه، مطيع بصلاته كالمصلي بحرير. وذهب الإمام أحمد في أصح الروايات عنه والجبائي وغيره من المعتزلة إلى أنها باطلة، لعدم انفكاك جهة الأمر عن جهة النهي كما قدمنا. وقد قدمنا أقوال عامة العلماء في هذه المسألة في أبيات مراقي السعود التي استشهدناها بها. وأما النهي عن الصلاة إلى النائم والمحدث فدليلهم أخرجه أبو داود في سننه، قال: باب الصلاة إلى المتحدثين والنيام. قال: حدثنا عبد الله بن مسلم والنيام قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي قال حدثنا عبد الملك بن محمد بن أيمن قال عبد الله بن يعقوب بن إسحاق عمن حدثه عن محمد بن كعب القرظي قال: قلت له، يعني لعمر بن عبد العزيز، حدثني عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصلوا خلف النائم ولا خلف المحدث، انتهى.
ولا خلف المحدث انتهى.
أحسن الله. وهذا الحديث لا يخفى ضعفه، لأن الراوي في هذا الإسناد عن محمد بن مكعب لا يدري من هو كما ترى. وقال ابن ماجه في سننه قال: حدثنا محمد بن إسماعيل قال حدثنا زيد بن الحباب حدثني ابن أبو المقدام محمد بن كعب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلى خلف المحدث أو النائم وإسناد ابن ماجه هذا لا يهتج به أيضا، لأن الراوي فيه عن محمد بن كعب أبو المقدام وهو هشام بن زياد بن أبي يزيد، وهو هشام بن أبي هشام، ويقال له أيضا هشام بن أبي الوليد المدني، وهو لا يهتج بحديثه. قال فيه ابن حجر في التقريب متروك، وقال في تهذيب التهذيب قال عبد الله بن أحمد وأبو زرعة ضعيف الحديث، وقال الدوري عن ابن معين ليس بثقة، وقال في موضع آخر ضعيف ليس بشيء، وقال البخاري يتكلمون فيه، وقال أبو داود غير ثقة، وقال الترمذي يضعف، وقال النسائي علي بن الجنيد الأزدي متروك الحديث، وقال النسائي أيضا ضعيف، وقال النسائي ليس بثقة، ومرة ليس بشيء، وقال أبو حاتم ضعيف الحديث ليس بالقوي، وكان جارا لأبي الوليد فلم يروي عنه، وكان لا يرضاه، ويقال له إنه أخذ كتاب حفص المنقري عن الحسن فروى عن الحسن، وعنده عن الحسن أحاديث منكرة. قلت: وقال ابن حبان يروي الموضوعات عن الثقات، لا يجوز الاحتجاج به. وقال الدارقطني ضعيف، وترك ابن المبارك حديثه، وقال ابن سعد كان ضعيفا في الحديث، وقال أبو بكر بن خزيمة لا يحتج بحديثه، وقال الجعلي ضعيف، وقال العجلي ضعيف، وقال يعقوب بن سفيان ضعيف لا يفرح بحديثه. انتهى كلام ابن حجر. وبه تعلم أن الصلاة إلى النائم والمتحدث لم يثبت النهي عنه من طريق صحيح. وإذا علمت ذلك فاعلم أن الصلاة إلى النائم ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه فعلها. قال البخاري في صحيحه: باب الصلاة خلف النائم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام قال حدثني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي وأنا راقدة معترضة على فراشه، فإذا أراد أن يوتر أيقظني فأوترت. وقال ابن حجر في الفتح: أورد فيه حديث عائشة أيضا من وجه آخر بلفظ آخر للإشارة إلى أنه قد يفرق مفرق بين كونها نائمة أو يقظة. وكأنه أشار أيضا إلى تضعيف الحديث الوارد في النهي عن الصلاة إلى النائم، فقد أخرجه أبو داود بن ماجه من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، وقال أبو داود: طرقه كلها واهية، يعني حديث ابن عباس رضي الله عنهما. انتهى. وفي الباب عن ابن عمر رضي الله عنهما أخرجه ابن عدي، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أخرجه الطبراني في الأوسط، وهما واهيان أيضا. وكره مجاهد وطاووس ومالك الصلاة إلى النائم، خشية أن يبدو منهما ما يلهي المصلي عن صلاته. وظاهر تصريف المصنف أن عدم الكراهة حيث يحصل الأمن من ذلك. انتهى كلام ابن حجر في فتح الباري. قال مقيده عفى الله عنه: الذي يظهر والله تعالى أعلم أنه لم يثبت نص خاص في النهي عن الصلاة إلى النائم والمتحدث، ولكن ذلك لا ينافي أخذ الكراهة من عموم نصوص أخر، كتعليل كراهة الصلاة إلى النائم بما ذكر من خشية أن يبدو منه ما يلهي المصلي عن صلاته، لأن النائم لا يدري عن نفسه، وكتعليل كراهة الصلاة إلى المتحدث بأن الحديث يشوش على المصلي في صلاته، والله تعالى أعلم. وأما كراهة الصلاة في بطن الوادي فيستدل لها ما بما جاء.
أقول قف هذا
سمع صلى الله عليه
نعم الحمد.